إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نعود بعد طول زمان إلى متابعة بيان الأبواب التي بوب بها الإمام النووي في كتاب الأشربة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد وصلنا في ذلك إلى الباب 20. قال: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. الأصل أنك إذا دعيت إلى طعام فالأصل أن تلبي وحدك ولا تدعو أحدا لم يدعه صاحب الطعام، هذا هو الأصل. وهذا شيء أيها الإخوة ينبغي التنبه له، فأحيانا يدعى الواحد منا إلى طعام فما يفاجأ صاحب الطعام إلا أن هذا المدعو قد جاء باثنين أو بثلاثة أو بخمسة معه، فهذا مما لا يجوز فعله، هذا مما لا يجوز فعله، لأن هذا يسبب الحرج لصاحب الطعام، فهو أدرى بمن دعا. فهو مثلا دعاك ودعا ثلاثة آخرين وصنع طعاما يكفي أربعة، فكيف أنت تدعو خمسة من عندك؟ فيصبح المدعوون كأنهم تسعة، فهذا مما يسبب الحرج لصاحب الطعام، فهذا هو الأصل. ولذلك مر علينا في الباب الذي قبل ذلك أنه إذا اصطحب المدعو إنسانا معه فلا بد من استئذان صاحب الطعام، لا بد من استئذانه. فإذا أخذت إنسانا معك، وهذا يكون في بعض الحالات كما إذا كان يسكن اثنان معا في غرفة واحدة فيدعى أحدهما، فيكون من الحرج لصاحبه أن يتركه وحده، ففي مثل هذه الحالة خذه معك ولكن تستأذن صاحب الطعام، فهذا هو الأصل. في هذا الباب أيها الإخوة قال: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، وهذه حالة ثالثة. فإذن الحالة الأولى أنك لا تأخذ أحد، هذا هو الأصل. الحالة الثانية أنك إذا أخذت أحدا لظروف معينة فلا بد من الاستئذان. الحالة الثالثة أن تأخذ أحدا غيرك وتدخلون بلا استئذان، هذا متى؟ كما قال الإمام النووي هنا: من يثق برضاه بذلك. من يثق برضاه بذلك، فأنت تعلم أن صاحب الطعام يرضى بأن تصطحب غيرك معك، بل ربما كلما أكثرت له من المصطحبين كلما ازداد رضا بذلك. ففي مثل هذه الحالة يصطحبهم بلا استئذان. ولذلك قال الإمام النووي قال: يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، إذا كنت على يقين أن صاحب الطعام يرضى بها. ثم ذكر لنا أدبا آخر من آداب الطعام وهو الاجتماع على الطعام، قال: واستحباب الاجتماع على الطعام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكرناه لكم فيما تقدم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فمن السنة الاجتماع على الطعام، وأن يكون الأكل من قصعة واحدة. وليس من الاجتماع أيها الإخوة، ليس من الاجتماع أن يأخذ كل إنسان في صحن، مع أن هذا يحدث كثيرا. يكون مثلا القصعة في الوسط فيعطى كل إنسان صحن ويأخذ ويأكل كل إنسان وحده وإن كانوا على نفس المائدة، فهذا وإن كان اجتماع بالأبدان لكنه ليس اجتماعا على الطعام. المقصود هو الاجتماع على الطعام بأن يكون الأكل من قصعة واحدة، كما اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وأصحابه على قصعة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من حواليها ودعوا رأسها فإن البركة تنزل في رأسها. كلوا من حواليها، فهذا هو تمام الاجتماع على الطعام، هذا هو تمام الاجتماع على الطعام. قال: واستحباب الاجتماع على الطعام. وهذا في الحقيقة من بركة الجماعة، الجماعة بركة، الجماعة بركة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البركة في ثلاثة، البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. فالجماعة بركة أيها الأخوة، الاجتماع بركة، والتفرق خسار ودمار. فهذا في الحقيقة من بركة الجماعة، حتى إن الجماعة إذا اجتمعوا على طعام فإن الله تبارك وتعالى يبارك لهم في هذا الطعام. فهذا هو الباب الذي وصلنا إليه. وذكر فيه الإمام مسلم ثلاثة أحاديث وهي أحاديث طويلة فيها معجزات عظيمة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث أبي هريرة في خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب الجوع، وصادف ذلك خروج أبي بكر وعمر أيضا بسبب الجوع، فهذا هو الحديث الأول، فرزقهم الله تبارك وتعالى رزقا حسنا وأكلوا وشبعوا، وهي قصة معروفة. الحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله في يوم حفر الخندق لما رأى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جوعا، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل الخندق كلهم وكانوا ألفا، وأكلوا جميعا. هذا الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله. الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه أيضا لما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جوع، فدعاه أبو طلحة زوج أمه يعني زوج أم أنس، وأيضا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الطعام القليل، فبارك الله تبارك وتعالى فيه حتى أكل 70 أو 80 رجلا كانوا يأكلون 10 10. فهذه ثلاثة أحاديث في هذا الباب، وهي أحاديث طويلة وفيها فوائد جمة، فنقرأ هذه الأحاديث ونبين ما فيها من فوائد. أما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة، يروي عن أبي هريرة أبو حازم، وهو أبو حازم الأشجعي مولى عزة، واسمه سلمان، واسمه سلمان، وهذا صاحب أبي هريرة بخلاف أبي حازم الآخر سلمة ابن دينار الذي هو صاحب سهل ابن سعد رضي الله عنه. فإذا عندنا اثنان أبو حازم، أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة هذا الأشجعي مولى عزة واسمه سلمان، وأما الذي يروي عن سهل بن سعد فهو سلمة ابن دينار. فيروي عن أبي هريرة أبو حازم، ويروي عن أبي حازم يزيد بن كيسان، ويروي عن يزيد بن كيسان راويا خلف ابن خليفة وعبد الواحد بن زياد. فأنت عندما تريد أن تثبت هذا الحديث في صحيح مسلم تثبيتا تاما تقول رواه مسلم من طريقين، من طريق خلف ابن خليفة ومن طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، طريقين نقطتين كل نقطة ترمز إلى راوي خلف ابن خليفة وعبد الواحد بن زياد يرويانه عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ف فأما طريق خلف بن خليفة قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع. قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. تأملوا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى، ومن هذه الأمة أفضل الناس أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك يخرجون من الجوع. فلو كانت الدنيا كريمة على الله تبارك وتعالى لأعطاها لأكرم أوليائه، لو كانت هذه الدنيا كريمة عند الله تبارك وتعالى ولها شأن لأعطاها لأكرم أوليائه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولكن العكس أيها الإخوة، هذه الدنيا في الغالب أنها تعطى يعني للكافر، فيتمتع بها في هذه الدنيا. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. طيب لماذا خرج أيها الإخوة؟ لماذا خرج؟ قال الإمام النووي خرج من أجل أن يطلب طعاما، فإذا يعني طعم ذهب عنهما ما يشوش العبادة، لأن الإنسان إذا كان جائعا فإنه يكون مشوشا، الإنسان إذا كان جائعا فإنه يكون مشوشا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام، فإذا كانت نفسك تتوق إلى الطعام فإذا تأكل أولا حتى تؤدي العبادة بلا تشويش. فهذا هو السبب في خروجهما كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. وفيه أيضا أيها الإخوة ما ذكره الإمام النووي أيضا، قال هذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات. وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل الفتوح، بعض الناس قال هذا كان قبل الفتوحات الإسلامية. قال وهذا زعم باطل، فإن راوي الحديث أبو هريرة ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر، وكان ذلك سنة سبع، قال وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهود على شعير استدانه لأهله. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يسر ثم بعد قليل ينفد ما عنده. ليش؟ لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر، وإيثار المحتاجين، وضيافة الطارقين، وتجهيز السرايا، وغير ذلك. وهكذا كان خلق صاحبيه، بل أكثر أصحابه. وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار مع برهم له صلى الله عليه وسلم وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان. وهذا جواب على سؤال: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع اليهودي؟ يعني ما في حد من الصحابة يسلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: لأنه صلى الله عليه وسلم كان أعف الناس، كان أعف الناس، فيدبر حاله وأصحابه لا يعرفون به. وهذا من العفة أيها الإخوة. لا تصحب أناسا من أجل أن تكون مصلحيا تستفيد منهم، وإنما تصحبهم لله عز وجل. وأما أمورك المادية فدبرها بعيدا عنهم حتى تبقى الصحبة خالصة لله تبارك وتعالى. قال: ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت. قال: ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت. قال: ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها. فالواحد منهم كان إذا علم بحاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قادر على إزالتها كان يزيلها في الحال، لكن كان صلى الله عليه وآله وسلم يكتمها عنهم إيثارا لتحمل المشاق وحملا عنهم فهذا يعني من الفوائد العظيمة التي نستفيدها، أن يتأسى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في النفقة في سبيل الله، في النفقة في سبيل الله، وأن يتعفف عن أموال أصحابه حتى تكون الصحبة لله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قال: قوموا. خلينا نشوف يعني حل لهذا الجوع. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار. هذا الرجل هو أبو الهيثم مالك ابن التيهان، أبو الهيثم مالك ابن التيهان. فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فهذه من الفوائد، جواز أن تكلم المرأة الأجنبية رجالا جاءوا إلى بيت زوجها، وتدعوهم إلى الدخول مرحبا وأهلا. مرحبا يعني لقيت رحبة وسعة، كما نحن نقول ماذا؟ البيت بيتك، هذا مثلها مرحبا. وأهلا يعني أنت حللت على أهلك، أنت حللت على أهلك، مرحبا وأهلا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يأتينا بباء عذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وهي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أضيافه في هذا اليوم. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب. العذق هي يعني الجريدة كاملة من أصلها فتقطع، واختار هذا العذق فيه البصر. البصر هو يعني البلح الأخضر، وممكن يكون أصفر أيضا. والتمر هو الذي يكون بعد الرطب، فإذا يعني ترتيب هذه الأشياء: بصر، بعدين رطب، وبعدين تمر. فهذا البلح يكون أولا بلحا، يكون بصرا، ثم يرطب فيصير لينا، ثم بعد ذلك يصير تمرا. فهذا الصحابي يعني اختار لهم هذا العذق بحيث يكون فيه هذه الأنواع الأنش الثلاثة، حتى يتفكهوا بها، كل واحد يأخذ ما يحب، أو يعني ينوع فيأكل يعني في بعض الأحيان بصرا، وفي بعضها رطبا، وفي بعضها تمرا. وفيه فائدة أيضا أيها الإخوة، أن الفاكهة يعني تقدم قبل الطعام، تقدم قبل الطعام. ولذلك قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فهذا هو يعني من كرم الضيافة، أن يعني تقدم الفاكهة أولا، بخلاف ما عليه الناس الآن، تقدم الفاكهة أولا ثم بعد ذلك يقدم الطعام. وفيه أيضا أيها الإخوة فائدة، ما هي؟ أن الطعام يعني يأخذ وقتا لإعداده، بخلاف هذه الفاكهة فهي جاهزة، ففيه يعني التعجيل بإكرام الضيف، فيه التعجيل بإكرام الضيف. فأول ما يصل الضيف أتحفه بما هو موجود حتى يتم إعداد الطعام. فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، أي السكين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والحلوب. فقال له: اذبح، لكن لا تذبح الأيش، لا تذبح الحلوب. وهذا أيضا من الفوائد، أن الإنسان الشاه أو البهيمة التي يعني يكون فيها منفعة غير اللحم فتترك. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا من الماء العذب الذي أتى به أبو الهيثم. فلما أن شبعوا ورووا أو وروا، لما أن شبعوا وروا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. واحد طبعا عندما يسمع أنه يسأل عن النعيم يقول هذا حساب، نقول هذا سؤال عن شكر هذا النعيم، هذا سؤال عن شكر هذا النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا الرقم هو رقم التليفون 4982885. لا جزاكم الله خير، الله يكرمك. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا السؤال: قال المراد السؤال عن القيام بحق شكره، والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعدد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة، لا سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة. فإذا الإنسان سيسأل عن النعيم والسؤال ما في شيء، طالما أنك أديت شكره فيعني لا ضير عليك من الإيش؟ من السؤال. لكن طبعا لأننا لا نؤدي شكر هذه النعم، فعندما نسمع ولا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، كل واحد يضع يديه فوق رأسه ندما وحسرة. لماذا؟ لأننا لم نقم بشكر هذه النعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ما هو الشاهد يا محمود من هذا الحديث على هذا الباب؟ ما هو الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استتبع من؟ استتبع من؟ أبا بكر وإيش؟ وعمر. ولما جاء ما استأذن من أبي الهيثم، قال له تأذن لهذين كما استأذن في مرة قبل لإنسان تبعه. لماذا؟ لأنه يعلم رضا من؟ رضا صاحب الطعام بهؤلاء الإيش؟ بهؤلاء الأضياف. ولذلك قال أبو الهيثم ماذا؟ الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. الطريق الثانية: قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة ابن سلمة قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة يقول: بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقعدكما هاهنا؟ قال: أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. من الذي ذكر؟ عبد الواحد بن زياد، لأنه نظير من؟ نظير خلف ابن خليفة. الإمام النووي ذكر لنا يعني عدة فوائد أخرى. قال: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها وذكر الفائدة الأولى التي ذكرناها، وأيضا قال في قوله أخرجنا الجوع، قال فمعناه أنهما لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها، سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح. شوف كيف، يعني حتى خروجهم هذا عبادة، لأنهما ما خرج من أجل الجوع الصرف، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا الجوع يشوش عليهما عبادة الله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى بالنيات، فتكون يعني كل حركة وكل سكون بنية صالحة، كما قال معاذ أو أبو الدرداء: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كما أنه يحتسب قومته، مثلا يقوم إلى صلاة، يقوم إلى السعي في حاجة محتاج، فكذلك يحتسب نومته، عندما ينام يقول: أنا أنام حتى أتقوى على قيام الليل، حتى أتقوى على السعي في سبيل تحصيل رزق أولادي، وهكذا. فهو يحتسب حتى الإيش؟ حتى النوم. وأيضا مما ذكره الإمام النووي قال: وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، الإدلال عليه، إذا كان لك صاحب وأنت تثق به فأنت تدل عليه، تدل عليه يعني إيش؟ يعني ما في بينك وبينه فرق. ولذلك يمكن أن تأتيه في غير يعني في أي وقت من الأوقات تقول له: عندك طعام؟ هات طعام. عندك كذا؟ هات كذا. وهذا يعني من بلوغ الأخوة، يعني أعظمها وأعلاها. وأيضا فيه استحباب إكرام الضيف بأن تقول له مرحبا وأهلا، وتظهر السرور بقدومه، وهذا شيء مهم جدا. يعني إظهار السرور بقدوم الضيف يغني عن كثير من أنواع الطعام، وإلا بعض الناس يقدم طعاما كثيرا ولكن لا يظهر السرور بقدوم الضيف، حتى إن الضيف يعني يضع في خاطره. فيظهر السرور بقدوم الضيف هذا من أعظم إكرامه. قال: وفيه جواز سماع كلام المرأة الأجنبية للحاجة، وفيه جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه، بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرم. فيمكن مثلا في البيوت التي يكون لها مجالس مستقلة، جاء إنسان يطرق الباب: فلان هنا، أنا أحتاج إليه يعني حاجة ضرورية. فيقال له مثلا: ادخل إلى هذا المجلس. فتأذن له بالدخول حتى يأتي زوجها في غير ريبة. فهذا كله من الأمور الجائزة. في قوله الحمد لله، قال: فيه استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذلك عند اندفاع نقمة. عند حصول النعمة ماذا تقول؟ ها؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءك ما يسوءك فماذا تقول؟ الحمد لله على كل إيش؟ الحمد لله على كل حال. قال أيضا: بالنسبة لتقديم الفاكهة، وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. قال: وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، المبادرة بإكرام الضيف. قال: حتى شبعوا. قال: فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه. فإذا هذه فائدة أيها الأخوة، يعني يجوز لك أن تشبع أحيانا، لكن أن تشبع في كل ما أكلت، هذا هو المذموم. قال وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. هذا هو الحديث الأول. وأما الحديث الثاني فهو حديث جابر بن عبد الله وذكره الإمام مسلم من طريق واحدة قال الإمام مسلم حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي. وذلك أيها الإخوة أن التحديث إما أن يكون يعني من الصدر وإما أن يكون من الكتاب، فالضبط نوعان. تعلمون أنه يشترط في رجال الإسناد أن يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، في كل طبقة لابد أن يكون ضابطا، ضابطا يعني حافظا. هذا الضبط قد يكون ضبط صدر وهو المشهور أن الإمام كان يجلس ويحدث من حفظه والطلاب يكتبون، وإما أن يكون ضبط كتاب يحدث من كتابه والعلماء يفاضلون بين هذا وهذا، فمنهم من يقدم التحديث من الكتاب على التحديث من الصدر والعكس، لأن الذي يحدث من صدره بلا شك أضبط لأنه يحفظ. واحد يقول طيب والكتاب، نقول الكتاب يعني وارد فيه التحريف، يمكن أن يقع هذا الكتاب في يد إنسان آخر فيحرف فيه، بخلاف ضبط العيش ضبط الصدر وهكذا. فهنا يقول حجاج بن الشاعر حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي. قال أخبرناه حنظلة ابن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمصا، والخمص هو ضمور في البطن من الجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو يعني تذهب في أول النهار خماصا، خماصا يعني إيش؟ يعني بطونها ضامرة، وتروح يعني ترجع بطانا أي قد امتلأت بطونها. فجابر يقول يعني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا، والجراب هو وعاء من الجلد، مثل القرب، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، والصاع خمس أمداد، خمس كفوف، هذا هو الصاع، الصاع النبوي كان أربعة أمداد، فالعلماء قالوا يعني بعد ذلك يعني الصاع النبوي هذا لما عايروه بعد ذلك فكان يعاير بكم؟ بخمسة أمداد. ولا مانع يعني في زماننا أننا لو كان الصاع النبوي موجود، وهو موجود فعلا، الصاع النبوي كيل معروف موجود في المدينة، يمكن أنك لو أتيت بالصاع النبوي الآن وأردت أن تملاه يمكن الآن أن يملأ بستة أمداد، ممكن، لأن الأيدي تصغر. آدم عليه السلام لما خلق كان طوله 60 ذراعا في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص حتى الآن. سلمة بن الأكوع صحابي ما شاء الله، زاره يعني جماعة من التابعين، فقال أحد التابعين فأخرج لنا يده يسلم عليهم كأنها إيش؟ كأنها خف بعير، كفه كأنها إيش؟ كأنها خف بعير. قالت فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن. البهيمة هي الصغيرة من أولاد الضأن، يعني شاة صغيرة. وداجن، الداجن هي التي تألف البيوت، التي تكون في البيت. قال فذبحتها وطحنت، يعني طحنت الإيش؟ الصاع من الشعير. شوف، صاع من شعير مع هذه الشاه الصغيرة. الشاه الصغيرة الآن كم واحد يأكلها؟ لو شاه صغيرة كم؟ 5. نعم. قال فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، يعني هو انتهى من الإيش؟ انتهى من ذبح الشاة وسلخها وتجهيزها، وهي أيضا انتهت من إيش؟ من الطحن. هذا معنى إيش؟ ففرغت إلى فراغي، يعني مع فراغي. فإلى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع، كما في قوله تعالى إيش؟ كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إيش؟ إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال فقطعتها في برمتها، والبرمة إناء يطبخ فيه، والبرمة هذا مفرد وجمعه برام. فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت امرأته؟ فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. قالت له اوعى تجيب الرسول وكل اللي في الخندق، لان داجن صغير. قالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكأن المرأة ما شاء الله كانت متوقعة ان هذا سيحصل. قال فجئته فساررته، امتثل لقول امرأته. قال فجئته فساررته، وفيه جواز، يعني جوازها إذا كنا نحن جماعة فيمكن الإنسان أن يأتي ويساررني بكلام لأنكم جماعة، وإنما الممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم إيش؟ 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر، من أجل ذلك يحزنه، لأن ذلك إيش؟ يحزنه. قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا. شوف الدقة كيف يخشى المرء، لأنها قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا. يعني إيش السور؟ هو الطعام الذي يدعى إليه، وهذه كلمة فارسية، هذه كلمة فارسية، الطعام الذي يدعى إليه. نعم، سورا. نعم. يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. حي هلا بكم يعني أقبلوا، هذا معنى حي هلا، أي أقبلوا وعجلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. خلوا العجين وخلوا البرمة كما هي. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس. يقدم يعني ايش؟ يسبق. يقدم بمعنى يسبق، نعم. وأما يقدم بفتح الدال بمعنى يأتي، فإذا يقدم بمعنى يسبق، وأما يقدم بمعنى يأتي حتى وإن لم يكن يعني سابقا. قال: حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. بك وبك يعني ايش؟ يعني كأنها تسبه لأنه وقعها في ورطة الحين. قالت: بك وبك. يقول الإمام النووي هنا: أي ذمته ودعت عليه. وقيل معناه: بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم، لأنها قالت له من البداية إيش؟ لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالآن تقول له الآن الفضيحة بك أنت. فإما أن يكون هذا يعني ذم له ودعاء عليه، وإما أن يكون هذا بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم. وقيل معناه: جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك، يعني أنت السبب فيها. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. شوف كيف الرجل مع المرأة كيف يكون ضعيف. فهو ماذا يقول؟ قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبسق فيها وبارك. بسق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك، وهذا من البركة العظيمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بسق ما كان بساقه ينزل على الأرض، وإنما كان ينزل في كف أحد أصحابه فيدلك بها وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها، فإذا بسق في العجين وفي البرمة وبارك. ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك. شوف واحدة تخبز معك من ايش؟ من صاع. صاع خمسة امداد ستة امداد. قال: واقدحي من برمتكم. اقدحي يعني اغرفي منها ولا تنزلوها. قال: وهم الف. أهل الخندق الذين كانوا يحفرونه كانوا ألف، وهم ألف. قال: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا. أكلوا من هذا حتى تركوه. تكلم خارج المسجد يا أخي. ما شاء الله ما في تقدير ولا. قال: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. تغط يعني ايش؟ تغلي كما هي. قال: وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك. من الذي يقول هذا؟ حجاج بن الشاعر، نعم. وإن عجينتنا لتخبز كما هو. فهذا كله من معجزاته عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث وين يا محمود؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق كلهم. الحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه، ويروي عن أنس، عدوا معي، يروي عن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن عن أبيه، من أبوه؟ يحيى ابن عمارة المازني هذا الرابع، والخامس عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، والسادس عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة، والسابع يعقوب ابن عبد الله بن أبي طلحة. تعرفون عبد الله بن أبي طلحة من هذا؟ عبد الله بن أبي طلحة، طبعا نشوف، طيب نشوف الثامن الأول. الثامن النضر بن أنس. فإذا كم واحد يروونه عن أنس؟ ثمانية، ثمانية يروون هذا الحديث عن أنس. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نأخذ أولاد عبد الله بن أبي طلحة الأول، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق وعبد الله وعمر ويعقوب، أربعة، أربعة من أولاد عبد الله بن أبي طلحة، فهؤلاء أربعة، سعد بن سعيد الخامس، عبد الرحمن بن أبي ليلى السادس، ويحيى بن عمار المازني السابع، والنضر بن أنس الثامن. فإذا ثمانية يروونه عن أنس. من هو عبد الله بن أبي طلحة هذا؟ عبد الله بن أبي طلحة هذا هو أخو أنس لأمه، أخو أنس لأمه. وقصته معروفة أيها الإخوة، لما لما تزوج أبو طلحة أم سليم، أم سليم، وكان لأبي طلحة يعني ولد، فهذا الولد مرض، هذا الولد إيش مرض ومات في غياب أبي طلحة، فأخذته المرأة وكفنته ودفنته. شوف كيف الصبر، صبر هذه المرأة. فلما جاء أبو طلحة قال: ما فعل ولدي؟ قالت: هو أسكن مما كان، هو الآن أحسن من الأول، ساكن، وقد مات الولد، وتهيأت له وصنعت له طعاما فأكل من الطعام وجامعها قبل إيش؟ قبل أن يعلم بموت ولده. ثم أخبرته: أرأيت لو كان لأناس عارية وطلبوها أنت ترد هذه العارية؟ قال: لا. قالت: لو احتسب ابنك، فالولد هذا عارية من الله عز وجل وهو أخذه. فغضب وقال: يعني تركتني حتى تلطخت ثم تخبريني بموت ولدي؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بالخبر، فقال: هل كان منكم شيء هذه الليلة؟ فأخبره، فقال له: ما بارك الله لكما في ليلتكما. فلما فحملت بمن حملت بهذا الولد عبد الله بن أبي طلحة، فلما وضعته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه ودعا له بالبركة، دعا لهذا الولد. فكان من هذا الولد عبد الله بن أبي طلحة، كان من صلبه عشرة كلهم حفظوا القرآن، عبد الله بن أبي طلحة. الآن مذكرهم منهم كم هنا من رواة الحديث؟ أربعة: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة. فهؤلاء أربعة ذكروا في حديث واحد. فهذه من الفوائد التي تذكر في هذا الموضع. قال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا. فالصوت الضعيف دليل على ماذا؟ دليل على الجوع. قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، خبز شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، ثم دسته تحت ثوبي عشان ما حد يشوف. قال وردتني ببعضه، وضعه تحت إبطه، ويعني بقية الثوب يعني لفته به حتى ما يقع منه، لأن أنس كان صغير، أنس كان صغير. قال ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال أرسلك أبو طلحة؟ فشوف كيف أبو طلحة لما نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن إيش؟ أن أبا طلحة يعني قرأ في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فقال له أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال ألطعام؟ يدعون لطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه، كما حصل لجابر وامرأته. فقالت الله ورسوله أعلم. فهذه كانت ما شاء الله يعني أفقه، قالت الله ورسوله أعلم، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأصحابه فهو أضرب المصلحة وسيخلصنا من هذه الورطة. قالت الله ورسوله أعلم يعني أعلم بالمصلحة، فإنه عرف قدر الطعام. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن استقبال الضيف. الضيف اتصل على التليفون قال الآن أنا جاي، كيف له على الباب استقبله، فهذا من إكرامه. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استقبله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم نعم، طبعا هذا قرأنا نعم. قال فانطلق أبو طلحة حمك حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففت، ففت يعني كسر قطعا صغيرة، وعصرت عليه أم سليم عكة لها. العكة وعاء صغير للسمن خاصة، وعاء السمن بالخصوص يسمى ايش؟ يسمى عكة. فهي عصرت هذه العكة، هذا معناه ان هذا الإناء كان من ايش؟ كان من جلد، يعني حتى ما فيه سمن، بدليل انها ايش؟ انها عصرته يعني اخر شيء فيه. فأدمته، أدمته يعني جعلت فيه إداما. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء بالبركة. ثم قال إئذن لعشرة، قال العشرة يأتون يأكلون. من أقراص الشعير القليلة والتي عليها هذه يعني بقايا السمن الذي في العك، قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 من هذا الطعام القليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذن لعشرة، ربما يعني المكان كان لا يسع، المكان كان لا يسع أو الإناء صغير فحتى يمكن الاجتماع عليه، فمن أجل هذا أكلوا 10 10 كما يحصل في الأعراس. الأعراس يعني صاحب الوليمة عندما يعني يضع الوليمة فهو يدعو مجموعة لأن المكان لا يكفي إلا يعني أو لأن المكان لا يكفي كل الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا فيها بالبركة. ثم قال أدخل نفرا من أصحابي 10 وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا. أخرج لهم شيئا من بين أصابعه كما كان يفور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلاوة على أنهم علاوة على أقراص الشعير مع السم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فكان يخرج شيئا أو شيء من بين أصابعه. فأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا. فقال أدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع. ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها، مثلها حين أكلوا منها. وهذا أيها الإخوة يعني أفردها العلماء بالتصنيف وتسمى دلائل النبوة، دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها الشيء الكثير. فألف فيها يعني القفال الشاشي، وألف فيها الحليمي، وألف فيها البيهقي، وكلهم من الشافعي. فأوسع كتاب في هذا هو كتاب البيهقي دلائل الإيش؟ دلائل النبوة، وهو كتاب كبير فيه الوقائع التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان بين الحين والآخر أن يقرأ في هذه الدلائل، لأن هذه الدلائل مما تزيد إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا سعد ابن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا قال وحدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وسمى عليه فلا نهمل التسمية أيها الإخوة، وكما ذكرنا في أول كتاب الأطعمة وآداب الأشربة أن الإنسان ما يعني لا تجعل أحد يبدأ في الطعام إلا بتسمية، فإذا جاء مثلا طفل وأراد أن يأكل قبل أن تسمى امنعه. ولذلك كان من السنة أن يبدأ كبير القوم بالطعام. لماذا؟ لأن كبير القوم يظن به أنه يعتني بالإيش؟ يعتني بالتسمية. ثم قال إذن لعشرة، فأذن لهم فدخل فقال كلوا وسموا الله فأكلوا. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيضا وسموا الله فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك وأهل البيت. فهذه سنة يمكن أن تكون الآن ضائعة، وهي ماذا؟ أن صاحب الطعام وأهل البيت لا يأكلون إلا بعد أكل الإيش؟ أكل الضيف. فلذلك أهل البيت يقومون على خدمة الضيف وينتظرون حتى ينتهوا من طعامهم ثم يأكلون بعد ذلك، كما في هذه القصة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل في هذه القصة آخر الناس مع أهل البيت، وهم أبو طلحة مع أم سليم وأنس. قال وتركوا سؤرا يعني بقية. فإذا مر علينا اليوم سور، هذه فارسية وهي الطعام الذي يدعى إليه، وسؤرا وهو ليش؟ وهو البقية. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه وهو يحيى بن عمر المازني عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيه فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. قال هلمه يعني هاته فإن الله سيجعل فيه البركة قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. ما شاء الله، حتى وكلوا الجيران بعد، وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ولعل هذا أيها الإخوة أيضا فيه يعني فائدة، وهو أن الإنسان إذا صنع طعاما لأضياف فإنه لا ينسى الإيش؟ لا ينسى الجيران. كيف أنت دعوت أناس من بعيد وتطعمهم وجيرانك ليس لهم نصيب في إيش؟ في هذا الطعام. فهذا أيضا لعله يكون من السنة أن الإنسان في طعام الوليمة يزيده حتى يتعاهد إيش؟ يتعاهد جيرانه. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جريرا ابن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن من الجوع يتقلب ظهرا لبطن ولذلك الإنسان إذا شبع نام فالذي يهمل قيام الليل هذا من أسبابه ماذا؟ من أسبابه الشبع. نعم. يتقلب ظهرا لبطن. فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا وخاصة في طعام الوليمة طعام الأعراس، طعام الأعراس الناس أصحاب الطعام يقولون ما ندري وين نوديه، وين توديه؟ الجيران حولك، وزع على الجيران، بل من البداية يعني اجعل نصيبا لهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثه وقد عصب بطنه بعصابة أي من الجوع. قال أسامة وهو أسامة أحد رواة الحديث وأنا أشك على حجر، يعني عصابة وأيضا حجر أيضا، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع، ومع ذلك كانوا يجاهدون في سبيل الله، كانوا يخرجون من المدينة إلى تبوك. تعرفون من المدينة إلى تبوك كم كيلو الآن؟ ها؟ 700 كيلو من المدينة إلى تبوك. هذه المسافة مشاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي أيام الحر الشديد، فهذه كانت حالهم، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أمور لا تكاد يعني تصدق من غرابتها، جوع وقيام ليل وجهاد في سبيل الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالوا من الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتاه، هو زوج أمه ومع ذلك يعني قال يا أبتاه، فهذا يعني كما يقال من المجاز. قال يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنه. ثم ذكر سائر الحديث بقصته كما تقدم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا حرب ابن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي خلاصته أنك إذا وثقت برضا يعني صاحب الطعام فلك أن تأخذ معك يعني من لم يدعى إلى هذا الطعام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.